الحمد لله الذي لا يفتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله فاطم الجبارين مدير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي ترعد السماء من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأثنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة البضعة الزاهرة كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب الكبرى بنت أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على صدقي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله فإنها وصية الله لمن قبلنا ولمن بعدنا ولنا وللمؤمنين جميعا. إن الله سبحانه وتعالى يقول لقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تغرنكم هذه الدنيا ولا تركنوا إليها فإنها دار غرور، كتب الله عليها وعلى أهلها الفناء، فلا تركنوا إلى ما يفنى وتعلقوا وتطلعوا إلى ما يبقى. فالدنيا فانية والآخرة باقية. فيا عباد الله، اتقوا الله وتطلعوا إلى الآخرة وابتغوا فيما آتاكم الله الدار الآخرة ولا تنسوا نصيبكم من الدنيا. كما قال المؤمنون لمن غرته الدنيا وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. فلا تغرنكم هذه الدنيا ولا تركنوا إليها فإنها فانية ذاهبة عنكم. فتزودوا من هذه الدنيا بما يبقى. إن هذه الدنيا فانية، ولكننا بإمكاننا أن نتزود منها بالتقوى. التقوى هو الذي يبقى معنا وهو الذي ينقذنا. اتقوا الله ولا تركنوا إلى الدنيا، وتزودوا منها بالذي أكرمكم الله به، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فتزودوا بالتقوى، فإن التقوى هي المعيار وهي المقياس لعظمة الإنسان ومكانة الإنسان عند الله. فالتقوى هي ميزان الكرامة الإنسانية. فتزودوا بالتقوى والعمل الصالح، فإنه لا يصل إلى الله من أعمال العباد إلا ما صبغ بالتقوى. كل عمل من دون التقوى لا يقبل، لا يقبل الله من العباد من الأعمال إلا ما صبغ بالتقوى، ما كان خالصا من شوائب الدنيا. ولا يتقبل الله إلا من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. فلن يقبل الله عملا إلا بالتقوى. فتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، وأفضل السبل لتقوى الله وأفضل السبل لتقوى القلوب هو تعظيم الحرمات وتعظيم الشعائر الإلهية. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر الإلهية من تقوى القلوب، وتعظيم الحرمات هو الخير، كل الخير للإنسان. وإقامة الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر من أعظم شعائر الله، من أعظم الشعائر الإلهية هي إقامة الصلاة. فإقامة الصلاة هي السبيل لتقوى القلوب. وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر هو اللوث الذي يقتل القلوب ويمنع التقوى منها. فالفحشاء الذي هو من آثار الجبن، والمنكر الذي هو من آثار الطاغوت. الصلاة التي تقام كتوحيد لله تنهى عن الفحشاء عن الفساد وما يبدر من الجبن من الأهواء والشهوات، وتنهى عن المنكر وما يتنهى عن الطاغوت وما يبدر من الطاغوت. فالصلاة شعيرة من أعظم الشعائر لتقوى القلوب، وأعظم الصلوات وأفضل الصلوات وأكرم الصلوات هي صلاة الجمعة، أفضل الصلوات، وهي التي جمعت بين النهي عن الفحشاء والمنكر وبين ذكر الله. فالخطبتان هما ذكر لله، والصلاة بعدها هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذلك اختصت صلاة الجمعة من دون بقية الصلوات بالفضل والفضيلة والمكان الرفيعة لوجود الخطبتين اللتين هما ذكر لله، لا ذكر للشيطان، لا ذكر للطاغوت، لا ذكر للجب، وإنما هي ذكر لله. وبهما بهاتين الخطبتين تكبر على جميع الصلوات، ولا ذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله أي الخطبتان أكبر منفعة وفائدة وعظمة ونتيجة من الصلاة. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما ذكر الله يطهر القلوب، يجعل القلوب مطمئنة، يجعل القلوب متعلقة بالله، فهي أكبر من الصلاة، هي التي تجذر عمق التقوى. فالخطبتان اللتان من شروطهما حث العباد على تقوى الله، لا ريب أنها تجذر وتعمق التقوى في القلوب. ومن دونهما، من دون الخطبتين، تفقد الصلاة. صلاة الجمعة تفقد امتيازها على بقية الصلوات، وللخطبتين أهمية قصوى في صلاة الجمعة. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلام والإمام يخطب، فمن فعل ذلك، يقول الرسول صلى الله عليه وآله، فمن فعل ذلك أي تحدث أثناء الخطبتين فقد لاقى، أي بخس الخطبتين، بخس ذكر الله، استنقص ذكر الله، فقد لاقى. ومن لاقى فلا جمعة له. فإذا الجمعة انتفت حينما لا يستمع الإنسان للخطبتين، فائدتهما العظمى من قبل الخطبتين، تميزها من حيث الخطبتين تنتفي بسبب الكلام أثناء الخطبتين. ولذلك يقول الأمير سلام الله عليه: يستقبل الناس الإمام عند الخطبة بوجوههم ويصغون إليه. فاغي سماع كما يستمع الإنسان إلى القرآن وهو ذكر الله. الخطبتان هو أيضا هما ذكر لله، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم تفلحون. كذلك الخطبتان لابد من الإصغاء إليهما حتى نحظى بالخير والفلاح والفائدة. ويقول الإمام الصادق: إذا خطب الإمام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يخرج الإمام من خطبته، لأن إذا صار يتكلم راحت منفعة الصلاة وتميز الصلاة بخطبتيها. وقال الإمام الرضا سلام الله عليه: إذا قام الإمام يخطب فقد وجب على الناس الصمت، لابد أن يستمع لتلك الخطبتين لما تحتوي من معاني ومفاهيم وذكر لله سبحانه وتعالى، لأن الخطبتين اللتين تستوحى أفكارهما ورؤاهما وما يبحث فيهما من وحي السماء من كتاب الله ومن كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام، هي ذكر، هما ذكر لله. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نداء لإقامة صلاة الجمعة، فاسعوا إلى ذكر الله، اسعوا إلى استماع الخطبتين. النداء للصلاة لابد أن يكون هناك استعداد وسعي لاستماع للخطبتين، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. لابد أن تترك كل ما يلهيك وكل ما يشغلك عن خطبتي الجمعة، لله، من عمل، من تجارة، من أي شيء إنسان لابد أن يتركه الإنسان ويذره ويتوجه بكيانه وبكله إلى صلاة الجمعة، إلى خطبتيها، لكي يستمع إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم. استمع إلى الخطبتين خير، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. الخطبتان هي تعظيم للحرمات، الاستماع والإصغاء والتصديق لما يأتي في الخطبتين هو تعظيم لحرمات الله وهي لب الشريعة، والصلاة هي تعظيم لشعائر الله وهي مظهرها. فالسعي لاستماع الخطبتين تجديد لتعظيم الحرمات الإلهية، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. وإقامة الصلاة بعد الخطبتين تجسيد لتعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وتعظيم الحرمات أكبر من تعظيم الشعائر، لأن تعظيم الحرمات لب الشريعة وتعظيم الشعائر مظهرها. إن الصلاة تعظيم الشعائر تنهى عن الفحشاء والمنكر، أما خطبتي الجمعة ولا ذكر الله أكبر، تعظيم الحرمات أكبر وأعظم وأهم من تعظيم الشعائر. نريد أن نعظم الشعائر والأفضل والأرقى أن نعظم الحرمات من خلال الإصغاء إلى الخطبتين والانعكاس على الواقع السلوكي لهاتين الخطبتين. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، إذا أمر الفقيه
الرباني بصلاة الجمعة وجب على الناس السعي للاستماع إلى الخطبتين وإقامة الصلاة، فاسعوا إلى ذكر الله، ولا بد أن يدر كل ما يتنافى وذكر الله. يقول الله سبحانه وتعالى يعبر عن أولئك الذين اكتسبوا النور الإلهي من خلال تلك الخطبتين، من خلال تجديد الحرمات الإلهية. النور الإلهي من أين يقتبس؟ من بيوت النور، من مساجد الله، من أفواه الأنبياء والأئمة، من خطب الجمعة الذي ينصت ويسعى ولا يلتهي، هنالك يجد النور. النور الله نور السماوات والأرض. هذا النور أين نجده؟ حينما نستجيب للنداء الإلهي، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة. إذا استجبنا إلى هذا النداء سنجد، فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هو النور. إذا استجبنا إلى هذا النداء سنجد النور الإلهي الذي ينور جميع السماوات وجميع الكون وجميع القلوب وجميع الحياة. الله نور السماوات والأرض، إلى أن يقول نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. في بيوت، من ما هي البيوت؟ المساجد، هذه هي البيوت، بيت علي، بيت فاطمة، بيوت الأنبياء، بيوت العلماء الربانيين. في هذه البيوت، في المساجد التي تلقى فيها خطبتان مستوحيتان من كتاب الله وكلمات أهل بيت النبوة، هنالك نجد النور. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، هذه البيوت يعظم فيها الله لا يعظم فيها الطاغوت، يعظم فيها الله لا يعظم فيها المجتمع، يعظم فيها قيم السماء لا قيم الجاهلية، يذكر فيها اسم الله. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وذر البيع، لا يلهم عن ذكر الله، لا يلهم عن الصلاة، لا التجارة ولا اللهو، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن خطبتي الجمعة وإقام الصلاة. لا ينتهون لا بالبيع ولا بأي شيء ولا بالأحاديث ولا ما شابه، وإنما يسعون مبادرين وسباقين للاستفادة من هذا النور الإلهي الذي ينعكس على القلب طمأنينة، وهي أكبر ثمرة من ثمار الخطبتين، هي الاطمئنان القلبي الذي هو أكبر. الإقامة الصلاة يحظى الإنسان بالجنة، وبتطبيق ذكر الله وما جاء في الخطبتين يحظى بالرضوان الإلهي، جنة عرضها السماوات فهناك شيء أكبر من الجنة، ورضوان من الله أكبر. إقامة الصلاة تؤدي بك إلى الجنة، والخطبتان تؤدي بك إلى رضوان الله، ورضوان من الله أكبر. ولذكر الله أكبر، ذكر الله أكبر فالمنفعة من الصلاة، ذكر الله أكبر لأنه سيعطيك الرضوان الإلهي. رضي الله عنهم ورضوا عنه رضا برضاك لا معبود سواه، إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا إمام الحسين سلام الله عليه، وهذه زينب، إن كان هذا يرضيك خذ حتى ترضى. فالرضوان الإلهي هو التطلع الأسمى للإنسان العاقل، للأولياء، للأنبياء. هذا التطلع يتحقق من خلال ذكر الله، من خلال إقامة الصلاة والاستماع والإنصات لخطبتيها اللتين تعبران عن قيم السماء، عن قيم الرسالة لا قيم الأرض ولا قيم الجاهلية. وللخطبتين منافع جمة، أنا أذكر بعضها غير الإطار العام وهو اطمئنان القلب الذي سوف أعود إليه. أكو إلها منافع أخرى لا بد أن نلتفت إليها. أولا من تلك المنافع هو ترسيخ وتجذير توحيد الإله، ارتباط الإنسان بالله. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه، الحمد لله فاصل الجبارين، الحمد لله الحمد لله وما شابه. هذا التمجيد بالله مو تمجيد للطاغوت، مو تمجيد الواقع الاجتماعي، مو تمجيد لأصحاب القوة، مو تمجيد لمن يملك المصلحة، تمجيد لله. الحمد والتسبيح والذكر لله، مو للبشر، مو لأصحاب القوة، مو للطاغوت، مو للمجتمع، مو لشيء. هذا واحد. ولذلك يكون تجديد وترسيخ لتوحيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التعميق الارتباط بالنبوة والإمامة وبأهل بيت النبوة. حينما نصلي ونسلم على رسول الله وآله وعلى أهل بيته تكون هناك علقة، فبالتالي نحظى بشفاعتهم في الآخرة ونحظى بتأييدهم ونورهم في هذه الدنيا. حينما نتعلق بهم سنقرأ كلماتهم، سنقدس، سنعظم ما بلغونا إياه من وحي السماء، وبذلك نهتدي الطريق. إذن المصلحة الفائدة الثانية تعميق الوشيجة والرابطة مع النبوة والإمامة. المنفعة الثالثة، الثمرة الثالثة، اكتساب المعارف الإسلامية عقائدا وفكرا ونظرية، حيث البصيرة القرآنية والرؤية السياسية والفكر الثاقب والرأي الصائب والسلوك الرسالي والمسألة العقائدية والنظرية الاجتماعية وما شابه من أمور تلج في الحياة يوميات، يحتاج الإنسان إلى جلاء البصيرة، إلى جلاء الرؤية، إلى أن يقشع ضبابية الرؤية، ضبابية المعرفة، ضبابية الثقافة. هنالك الأمواج الثقافية العاتية، هناك العواصف السياسية، وهناك الأمواج، وهناك وهناك تعج بالواقع البشري. من خلال الخطبتين نستوحي فكرا، نظرية، رؤية، نسترشد موقفا وما شابه، لكي نجلي الرؤية والموقف ونقشع الضبابية. الفائدة والمنفعة الرابعة صياغة الشخصية من جديد. شخصية الإنسان أولا، شخصية الإنسان المؤمن، إنسان له شخصيته، له كيانه، وهي اللجنة الأولى لبناء الحياة في جميع المجالات. الإنسان هو الثروة الأساسية لكل الثروات، بل من دون الإنسان لا قيمة للثروات أساسا. هو البنية التحتية، وهو القاعدة، وهو أساس التنمية وأساس البناء وأساس الحضارة. ولذلك من خلال الخطبتين لابد أن نصير شخصية هذا الإنسان الجديد وفق بصيرة القرآن، ووفق رؤية السماء، ووفق توجيهات الحق، لا خرافات ولا أفكار الأرض ولا شهوات الهوى ولا مزاج الطاغوت ولا واقع المجتمع، وإنما وفق بصيرة قرآنية، رؤية رسالية، فكرة ثاقبة تنبني شخصية هذا الإنسان. ومن ثم بعد ذلك نبني أو يكون من خلال هذا الإنسان وذاك الإنسان والثالث، يكون الأمة المؤمنة طليعة الرسالية، الفئة الصابرة التي تتحمل على عاتقها مسؤولية الإصلاح، مسؤولية الإنهاض، مسؤولية التغيير لما هو أفضل. الإنسان المسؤول هو الإنسان الذي يقول ما لا شغل لي، الإنسان الذي يعيش إحساس بما يدور حوله، يتحدث ويشعر الواقع ويسعى للنهوض به ويتحمل مسؤوليته. ومن ثم بعد ذلك ببركة هذه الأمة المؤمنة يتكون المجتمع الإيماني الذي يصطبغ بقيم السماء، بالسعادة، بالتعاون، بالحب، بالود، بالاطمئنان، بالعفة، بالكرامة وما شابه. مجتمع إيماني في قيمه، في أخلاقه، في علاقاته، في نفسيته، في تعاطيه، في تعاملاته، لبركته تكوين هذه الأمة. الشخصية الإيمان، شخصية الإنسان المؤمن خطوة أولى، ومن ثم تكوين الأمة المؤمنة، ومن ثم إيجاد المجتمع الإيماني، ومن ثم يبدأ النهوض بالأمة الإسلامية، تبدأ حركة النهضة من خلال وجود تلك التجمعات الإيمانية والمجتمعات الإيمانية، تبدأ النهضة الحقيقية للأمة الإسلامية، النهوض من واقعها المتخلف، من واقعها المزدري من الضعف ومن الفساد ومن الدعة ومن الخمول ومن الغيبوبة ومن الجهل وما شابه، تنهض لتتحمل مسؤولية وريادة الأمة. ومن ثم حينما تنهض الأمة الإسلامية، حينما تنهض الأمة الإسلامية هنالك يبدأ ترشيد الحضارة الإنسانية. حضارة إنسانية موجودة ولكنها بحاجة إلى ترشيد، بحاجة إلى تقييم، بحاجة إلى تطعيم. من يرشدها؟ من يطعمها؟ من يطعمها؟ من يقلمها؟ هي الأمة الإسلامية الناهضة. هنالك تبدأ ترشيد الحضارة الإنسانية، وهنالك تبدأ الحركة التكوينية للتمكين، حيث بخطبتي الجمعة وبهذا التكوين تبدأ بذور التمكين تنغرس هنا وهناك. فبالتالي لحظة بأن نكون ممن شارك في التمكين في الأرض لخليفة الله في أرضه الحجة المنتظر سلام الله عليه، ببركة أفكار في خطبتي الجمعة تستوحى من بصيرة القرآن وكلمات أهل بيت النبوة سلام الله عليهم. هذه بعض فوائد الخطبتين، ومن ذلك نعرف أهمية الخطبتين، وأن الخطبتين هما ذكر لله لا ذكر للطاغوت، وإنما هم عبارة عن مظاهرة أسبوعية أو محفل أسبوعي أو ملتقى، سمه ما شئت، زين سمه ما تريد، هي منبر رسالي سماوي قيمي، يدعو إلى الله، يدعو إلى قيم السماء لا إلى قيم الأرض، يدعو إلى أولياء الله لا إلى طغاة الأرض، يدعو إلى مبادئ الرسالة لا إلى مبادئ الجاهلية. فخطبتي الجمعة هي منبر رسالي أسبوعي يطل علينا بفكر ناهض، برؤية رسالية، بسلوك حسن، بقيم سماوية، من خلالها يتجذر ويتعمق الإيمان وبها تطهر القلوب. أما حينما تتحول هذه الخطبتان إلى بوق لتمجيد الطاغوت، إلى بوق لتبرير الواقع الاجتماعي، إلى بوق لأصحاب المصالح، إلى بوق إلى ثقافة الأرض، إلى بوق إلى قيم الجاهلية، إلى بوق إلى الأهواء والشهوات، هنالك تفقد قيمتها، لأن لا شرقية ولا غربية، النور الإلهي لا شرقية ولا غربية، لا جبث ولا طاغوت، لا ثقافة الرأسمالية ولا الثقافة الاشتراكية، لا الجاهلية القديمة ولا الجاهلية الحديثة، وإنما هي قيم سماوية خالصة لله سبحانه وتعالى. أما حينما تتحول إلى بوق إلى الطاغوت، إلى بوق يحارب بها أولياء الله، تفقد مشروعيتها، فتحرم إقامتها بعد أن تكون واجبة بسبب النداء، تتحول إلى حرمة، لأنها أخطر من مسجد الضرار. المسجد له قدسيته، والمساجد أنوار الله، لكن هذا المسجد حينما يتحول إلى ضرار يفقد مشروعيته ويحرقه رسول الله صلى الله عليه وآله. حينما تتحول الخطبتين إلى محاربة للمجاهدين، محاربة لأولياء الله ما قيمتهم، حينما تتحول الخطبتين إلى تبرير للواقع وتمجيد للطاغوت ما قيمتهم، ما كان ذكر الله إذا تفتت عور إلى ذكر الله. الخطبتان اللتان تمجد الطاغوت، الخطبتان اللتان تبرر الواقع، الخطبتان اللتان تستسلم للأهواء والشهوات، هذه مذكر لله فلا يجب السعي لها بل يحرم السعي إليها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يعبر عن هذه الرؤية من خلال سلب مشروعية المساجد تحول إلى ضرار، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبله، وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا. الله يأمر بالإحياء وإعمار المساجد، بس هذه المساجد الله ينهى. كذلك الله سبحانه وتعالى يأمر بالسعي إلى إقامة الجمعة واستماع إلى خطبته، لكن حينما تتحول إلى محاربة الأولياء فافقدوا مشروعية لا تقم فيه أبدا. يقول إمام رضا سلام الله عليه يعبر عن منبر الطاغوت الذي حارب أولياء الله: لقد لعنا على منابر الكفر 80 عاما وكتمت فضائلنا وبذلت الأموال في الكذب علينا. هذا المنبر الذي يتحول فيه الكذب على الله، على رسول الله، على أهل بيته، ويتحول إلى محاربة لله، محاربة للرسول، محاربة لأهل بيته، يفقد مشروعيته لا تقوم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى، خطبتان لابد أن تبعث التقوى، تنطلق من التقوى وتهدف إلى التقوى. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. هذا الخطبتان لتطهير الناس من أدران الحياة، من الواقع الفاسد، من المنكرات، من الفواحش، من الطاغوت، من الجبن، من كل ما يتنافى وقيم السماء، من كل ما ومن كل ما يتنافى وتوحيد الخالق لله سبحانه وتعالى. الطهر إن الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان، تقوى من الله بالصلاة ورضوان من خلال الخطبتين، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أي خطبتي الجمعة أكبر مؤسس على إقامة الصلاة التي تعبر عن التوحيد، ومؤسس على رضوان الله الذي هو عبارة عن ذكر لله مو ذكر لغيره. أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية استوحى لأن سلام الله عليه واستنبطوا حرمة صلاة الجمعة حينما تكون بوقا للطاغوت، بوقا للواقع الاجتماعي، بوقا للفساد، بوقا للنفاق، بوقا للكذب، حينما يتحول العالم الى عالم سوء، الى عالم نفاق، الى عالم كذب وما شابه، لكن يفقد قدسيته، يفقد شرعيته. ولذلك يقول: لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجمعه الا بامام عادل. عادل ما يطبع بالهواء والشهوات الطواغي. لا يصح الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام عادل، لا جمعة إلا مع إمام عدل تقي تفقد مشروعيته إذا فقدت الإمام الذي يعبر عن قيم السماء. لذلك لابد أن نسعى لذكر الله حتى تطمئن قلوبنا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الصلاة، هذه الخطبتان تنعكس على القلب طهارة وبالتالي سكينة واستقرارا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألم ولذلك الله سبحانه وتعالى ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ما كافي؟ إلى متى ما نستمع إلى ذكر الله؟ إلى متى ما نخشى، ما نلغي هذه القسوة ونلين القلب لذكر الله؟ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يتحمل الكفر، يتحمل كلام يتحدث عن الله، عن قيم السماء. أولئك في ضلال مبين. الله أنزل أحسن الحديث كتابا مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله. هذا الهدى، هذا الذي يلين القلب، هذا الذي يلين الجلود في خطبتي الجمعة التي تطهر القلب من الاستكبار، من الغواية، من الضلالة وما شابه. أما حينما يقصى القلب يفقد الإنسان قدرته على التعاطي السليم مع الحياة. لذلك الله سبحانه وتعالى يخاطب: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. ما يريد استقبال خطبتي الجمعة، ما يريد استقراء القرآن، ما يريد استبقى ذاكر لله وعن الصلاة، نعم عن الخطبتين وعن صلاة الجمعة. النتيجة بعد ما يمنعك يوقع بينك هنالك يستحوذ عليك، يهيمن عليك، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. إذا أنت عنده ومضارة بعد ما استحوذ عليه الشيطان أنساه. إذا أنت عندها ليون لخطبتي الجمعة لصلاة الجمعة اليوم، لا، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. ثلاث هكذا الإنسان، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، انت ذكر ضاع قيمة فقده، لأن هذا قلب قاسي. زين، بل هم عن ذكر ربهم معرضون. النتيجة بالنسبة هذا الذي أعرض عن ذكر الله، النتيجة زين راح مع قليل من الشياطين. قليل وسوس في العوض برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنية والناس. أنت تلجأ إلى الله، يعني الجأ إلى ذكر الله حتى تتمكن من عدم الوقوع في وساوس شياطين الجن والإنس. وإلا إذا تعرض عن ذكر الله، الله سبحانه وتعالى يوكل كلا شياطين الجن والإنس. ومن يعش عن ذكر الله، ومن يعش عن ذكر الرحمن، نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. قرين الشيطان بسبب بعد عن ذكر الله. مصالح جميع تبرير بدها، الشيطان يصير رئيس عليك، جميل إليك، تحتك ما يصرف. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. ينفع بعدين ذات اليوم ولا حين ندم. ولذلك الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لا شيء ينهيك، لا أموال، لا ذكر، لا بيع، لا له كل شيء، لا ينهيك هذه الأشياء عن ذكر الله. اجيت برا ما يقبل. فيقول المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، ها، شغل بيع وله وأولاد ورزق ما أدري شنو، قال وين النتيجة؟ ضاع. لذلك احنا لابد أن نعطي خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة أهمية. أنت تصوروا، تصوروا حتى المنافع شلون، اطمئنان القلب شلون، بناء الإنسان من صغره كما نعوده على الصلاة نعوده على خطبتي الجمعة قبل بلوغه، الفتاة والفتاة، الصبي والصبية، الصغير قبل الكبير يتعود يحضر كل جمعة يستمع إلى خطاب. هذا ما يملك بصيرة قرآنية، ما يملك رؤية سياسية، ما يملك فكر ساقط، نعم، ما يملك سلوك حسن. إذا كل أسبوع يجي يتغذى، يغذي الروح، يغذي العقل، يثار العقل بهاتين الخطبتين. أما إذا كان في الملاهي ودى الجمعة ملاهي، وين الجمعة حق الله؟ الجمعة للعبادة. بعدين المسلمون كانوا من يوم الخميس يستعدون لخطبتي الجمعة، من يوم الخميس يستعدون، هيئوا قلوبهم. احنا اولادنا خلنا نهيئهم من صغرهم، اما بعدين يكبروا نصيح منهم: انا السبب اهملت اولادي، فلم اربيهم، فلم اعلمهم على الذكر، فلم اربطهم بوحي السماء، بعيدين عن ذكر الله، بالتالي قست قلوبهم، بالتالي صاروا يعيشون الجهل. من السبب؟ انا، من أهملت التربية. لذلك ابن دحاج أن نعلم أولادنا من صغرهم قبل البلوغ، نعلمهم أن يرتبطوا بالمساجد بخطبتي الجمعة، يستمع كل أسبوع خطاب، يصير عنده ملل أو إزعاج من الخطاب، بعدين يكره العلم، يكره المعرفة، ما نتعود. أما إذا من صغره الغد عقله تصفت روحه بالفكر الرسالي والرؤية والبصيرة القرآنية والرؤية النبوية، هنالك يكون إنسان مؤمن، وبالتالي تتكون الأمة المؤمنة ويوجد المجتمع الإيماني وتنهض الأمة الإسلامية وترشد الحضارة الإنسانية، ونبدأ بتحقيق التمكن في الأرض ببركة اطمئنان القلب الذي هو ثمرة التقوى التي هي ثمرة خطبتي الجمعة وصلاة الجمعة التي هي الخير، كل الخير ذلكم خير الله، سعي ذكر الله هو الخير، ذلك هو من يعظم حرمات الله فهو خير لا، كل الخير في تعظيم الحرمات ما هي؟ سعي ذكر الله، سعي خطبتي الجمعة تسعوا إلى ذكر الله وذر البيت، ذلكم سعي خطبتي الجمعة خير وذر وترك البيع وترك الله وترك الانشغال بأيش، ذلكم خير لكم، هنالك نحظى بالحكمة، نحظى بالمعرفة، نحظى بكل خيرات السماء في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا للاستنباط والاستلهام من وحي السماء، من كلمات أهل بيت النبوة، من كتاب الله ما يصلح نفوسنا ويثير عقولنا ويطهر أرواحنا. إنه سميع الدعاء، إنه سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا والمؤمنات والمؤمنين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله مالك الملك مجري الخلق مكسر الرياح ملك الاصلاح ديان الدين العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عقله بعد قدرته، والحمد لله على طول عناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. والصلاه والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجه رب العالمين المنتجى بالميثاق المصطفى والدلال المطهر من كل آفة البريء من كل عيب المؤمن للنجاة المرتجى للشفاعة المفوض إليه دين الله. اللهم شرف دنيانه وعرضه ورحمانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضف نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوكيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغضبه به الأولون والآخرون. الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وارث المرسلين وقائد الغر المهاجرين وسيد الوصلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الطاهرة الضلعة الزاهرة وفاطمة الزهراء حجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على أئمة المسلمين وارث المرسلين وحجة رب العالمين الإمام علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي أئمة المؤمنين وارث المرسلين وحجة الله رب العالمين على جميع البشرية والعالمين أجمعين. اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وثقوا بوعد الله، اتقوا الله ما استطعتم، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كونوا مع المؤمنين من مضى منهم ومن بقي ومن سيكون، اتقوا الله وكونوا مع من يحمل لواء الرسالة المحمدية، مع من يحمل لواء التوحيد، فإن لواء التوحيد هو الذي يبقى مرفرفا دائما وأبدا مهما تعالت الأقوات، بل مهما اشتدت الرياح ومهما تضاعفت العواصف ستبقى راية التوحيد حقاقة لا تنتكس. يريدون
ليطفئوا نور الله بأفواههم. الله سبحانه وتعالى أخذ عهدا على نفسه أن يبقى هذا النور، نور التوحيد، نور النبوة، نور الإمامة، نور الإيمان للمؤمنين، يبقى خفاء مهيمنا. يا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع أولئك المؤمنين، كونوا مع أولئك الصادقين، فإن النصر آت، فإن الغلبة لله، ولمن كار على نفس الله. البشرية مهما امتلكت من إمكانات، بل مهما انحرفت عن السبيل، ستعود إلى صراط النار. بل من يقرأ المسار البشري، من يقرأ التاريخ قراءة متمعنة، سيجد أن البشرية تتقدم نحو التوحيد، نحو العدالة، نحو الحرية، الحرية من الجسد والحرية من الطاغوت. في يوم من الأيام كانت الأصنام تعبد في بقاع الأرض، لم تبقى بقعة إلا ويعبد فيها صنم. أما اليوم ولله الحمد كل بقاع الأرض يدوي فيها اسم الله، يدوي فيها ذكر الله، وإن كانت هنا وهناك ترهات، ولكن يبقى التوحيد الإلهي يتسع ويهيمن. وهكذا قيم السماء، العدالة، الحرية تبقى هي التي تتمدد، هي التي تتجذر. لا بد من الاستبداد أن يزول، ولا بد ليوم من الأيام للاحتلال أن ينهار. الاحتلال والاستعمار في السابق كان يهيمن، كان ويبقى سنين، ولكن حينما يقاوم من قبل المجاهدين بعقلهم، بإرادتهم، بما يملكون من حكمة، بما يملكون من شجاعة، يهدمون ذلك الاستعمار. الدولة الصهيونية احتلت جنوب لبنان على امتداد عقدين من الزمن، ثم تراجعت، وهكذا احتلت غزة على امتداد 4 عقود من الزمن، ثم تراجعت، وهكذا الاستعمار البريطاني والبرتغالي والفرنسي وما شابه. أين أولئك الدول الاستعمارية؟ قد تلاشت أو ضعفت، وبقيت دول دليلة أو ضعيفة أو يهددها الخوف من كل حد من وصل. وين الدولة البريطانية التي لم تغب عنها الشمس؟ والاتحاد السوفيتي الذي كان هو الدولة العظمى الأولى؟ أين الإيطاليون؟ أين الألمان؟ أين تلك الدول التي عاشت في الأرض فسادا؟ ضعفت وانهار استعمارها. وكذلك حتى الاستعمار الأمريكي لا يستطيع أن يبقى أو يمارس ما مارسه الاستعمار في المقابل. هذا الاحتلال لا بد أن يزول. في العراق أرادوا أن يبقوا على امتداد عقود من الزمن، ولكن الإرادة الشعبية، ولكن الإيمان الذي يعيشه المجتمع العراقي حال بين الأمريكان وبين بطلان الاحتلال. لذلك إسبانيا انسحبت، إيطاليا انسحبت، اليابان في الطريق، بريطانيا أيضا تجدول انسحابها، وأمريكا تعيش ضغوطا من الداخل لأن تسحب قواتها واحتلالها من العراق. الاحتلال يولي ولا بد أن يزول، وكذلك الاستبداد. كما زال استبداد صدام يزول الاحتلال الأمريكي، ولكن كل شيء بثمنه. كما زال الاستبداد الثالوث الذي يهيمن على عقل الإنسان، استبداد سياسي واستبداد اقتصادي واستبداد عسكري أو أمني، هذا يزول، كذلك الاحتلال بجميع أطيافه يزول. كما غادرنا الخريف بالأمن، كذلك نغادر خريف الاحتلال. كما زال الخريف بالأمن، سيزول خريف الاحتلال، وسيزول خريف الاستبداد في كل العالم. لابد أن النور الله يشع، لذلك لابد أن نتعلق بالله ونثق بالله، ونكون ونثبت مع المؤمنين، ونصبر على مواصلة الطريق لاقتلاع الاستبداد، لرفض الاحتلال، لاقتلاع الاحتلال. وهكذا في يوم من الأيام كنا نتهم بالرافض وهي ميزة. اليوم العالم البشري يدعو إلى قيمة نحن نمتاز بها وهي الرفض، العصيان المدني عن الرفض. اليوم الإعلام الدولي
يدعو ويناقش ويحاور عن العصيان المدني. ما هو العصيان المدني؟ يعني رفض الظلم، رفض الاستبداد، رفض الاحتلال، رفض بالتالي لكل قوة تريد أن تفرض جبروتها أو تسلب حرية الإنسان. هذا معنى العصيان المدني، فهو الرفض. وهذه هي التي نحن رافض، أي نرفض الظلم، نرفض الطغيان، نرفض الاستبداد، نرفض الاحتلال، نرفض ما يتنافى وإنسانية الإنسان. إذن ثقافتنا ومبادئنا تنتشر، قيمنا تنتشر، هذا النور الإلهي ينتشر. لذلك لابد أن الخلافة الأمريكية ما يكون. كذلك المفهوم الخاطئ عن الإسلام الذي يشوه الإسلام يوم الأيام يهيمن، هذا المفهوم بدأ يتلاشى. مفهوم الخاطئ الذي يصور الإسلام بأنه دين ثابت أو بأنه دين قاتل وما شابه، دين دم أو دين وعود بين الزوايا، هذه المفاهيم أيضا تتلاشى. اليوم الناس تعيش مفاهيم أخرى جديدة عن الإسلام حقيقية، أن الإسلام دين العدالة، دين الحرية، دين العقل، دين الوعي وما شابه، ما يبقى. إذن لابد أن نثق بنصر الله وأن الله ينصر من ينصره. أما التخبط يؤدي إلى الفشل. كانوا يريدون زورا وخداعا وجهلا لأنهم يقاومون الاحتلال الأمريكي، فلم يحصلوا على امتداد 3 سنوات. 3000 أمريكي ما قتلوا، وقتلوا 50,000 عراقي. هذا اللي يقاوم احتلال، يقاوم احتلال، يقاوم شعب العراق. تجاوزوا هذا الحد وقتلوا الأطفال والنساء، بل تجاوزوا وقاموا بتفجير مكان العجائز. هذه مقاومة، هذه مفهوم خاطئ عن الإسلام ينكشف، الناس ترفضه، ما حد يقبل هذا التفكير. إذن هذه المقاومة المغلوطة تنهار، كما أن الاحتلال الذي يجيب اسم الإصلاح ينهار، كما الاستبداد ينهار. هذا الزرقاوي لمعوه لمعوه لمعوه، وين مصيره؟ راح نار جهنم وبئس المصير. واحد يقول تفرح، يقول نعم نفرح، هذا قتل الأطفال، قتل النساء، سفك الدماء. واحد يقول بعد يريد هذا، من يتعاطف معه يتعاطف مع الشياطين. فبالتالي هذا الزرقاوي صنع أمريكية، استغنت الأمريكان عن ورقة فأحرقت، وهكذا بقية الأوراق. متى ما استغنت أمريكا عن هذه الأوراق التي توهم العالم بأن هؤلاء يمثلون الإسلام أو حتى تشوه صورة الإسلام بتصرفات، يعني ما شفنا احنا في الإسلام يقول تعال ذبح أو مثل بالإنسان، إياكم والمثل ولو بالقلب العقيم، بالكلب العقيم. الرسول صلى الله عليه وآله ينهى عن إيذاء أو قتل الأطفال والنساء، أي إسلام هذا؟ بالتالي هذا صناعة أمريكية، أكو لأن جهل من جانب وأكو خداع وتغرير من جانب، بالتالي تعال يشوه الإسلام. لكن هذا ينقلي يبقى لفترة ثم ينكشف، المصالح تتضارب ثم تنكشف وما شابه. لذلك نبقى مع المؤمنين الصادقين في خندق واحد بعقولنا وبشجاعتنا، نسعى لتوسيع رقعة الحرية، لتثبيت وترسيخ العدالة الإنسانية، لرفض واقتلاع الاحتلال، لرفض واقتلاع الاستبداد، لرفض واقتلاع الواقع الجاهل بجميع أطيافه. وسنبقى وسنواصل طريقنا ونتحمل ضريبة المسير، أن هذا هو الطريق وهذا هو السبيل لرضوان الله. نسأل الله أن يلهمنا الصبر ويلهمنا التوفيق على المسير في سبيله لمضاعفة نوره، وبالنصر لقيمه. إنه سميع الدعاء. لله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. والله على محمد وعلى الطاهرين.